بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. غرر في أن علمه بالأشياء بالعقل البسيط والإضافة الإشراقية. الذات علة لذات ما عدا، والعلم للعلم، وحيث اتحدا بما تلونا لك علتاهما، فاقضي بأن وحد معلولاهما. فعلمه قد كان نوريته، وكان نوريته قدرته، قدرته انتسابه الإشراقي، وفيضه المقدس الإطلاقي. صرف الوجود نسبة ذهنية ينفي، لذاك الصفة منفية، والعلم الإجمالي الكمالي الذي يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا المبحث حول مسألتين. المسألة الأولى تقرير كيفية علم الواجب بالأشياء قبل وجود الأشياء، والمسألة الثانية بيان علم الواجب بالأشياء في مرتبة الأشياء. وقد تعرض المصنف هاهنا إلى كلتا المسألتين لارتباط كلتا المسألتين بعلم الواجب. ويبدأ أولا بذكر مسألة علم الواجب بالأشياء في مرتبة الأشياء، وهو العلم التفصيلي. المصنف في هذه المسألة يختار مذهب صاحب حكمة الإشراق الذي تقدم بيانه، ويجعله وجها لعلم الواجب التفصيلي بالأشياء في مرتبة الأشياء. وتوضيح هذا الكلام أن مسألة العلم كما تقدم ليست مسألة واحدة، وإنما تنحل إلى مسائل. فالمسألة الأولى علم الواجب بذاته، والمسألة الثانية علم الواجب بمعلولاته، وأن هذا العلم هل هو في مرتبة الذات أو فيما وراء الذات، وهل هو عين الذات أو زائد على الذات، وإذا كان وراء الذات وزائدا على الذات فهل هو منوط بصور مغايرة للمعلوم أو أنها عين المعلوم. ثم على تقدير هذا، أي على تقدير عدم زيادة العلم على المعلوم، هل هو حضوري أو ليس بحضوري، أو يكون حضوريا في مرتبة الذات وحصوليا فيما وراء الذات، أو أنه زائد في كلتا المرتبتين بنحو حضورية، أو أنه زائد في كلتا المرتبتين بنحو الحصولية. هذه احتمالات ومسائل كثيرة في باب العلم. الذي تقدم عن صاحب حكمة الإشراق أنه جعل مناط علم الواجب بالأشياء نفس وجود الأشياء، وذكر هناك وذكرنا عنه أن مراده هو ما عبر في كلمات بعض الحكماء عنه بأن نسبة صفحة الأعيان إلى الواجب كنسبة صفحة الأذهان إلى الإنسان. فكما أن الإنسان يعلم بالصور المرتسمة في ذهنه بنفس حضورها، فتكون الصورة بذاتها وبعينها معلومة لأنها معلومة بصورة زائدة، وإلا تضاعفت الصور، إذ تكون كل صورة معلومة بصورة أخرى لا إلى نهاية. فكما أن تلك الصورة هي بنفسها معلومة وهي بنفسها موجودة في الذهن، كذلك الأشياء في الخارج هي معلومة بوجودها موجودة بمعلوميتها، بحيث تكون جهة المعلومية وجهة الموجودية واحدة. هذا ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق. فقال صاحب حكمة الإشراق أن علم المبدأ بذاته كاف في صدور معلولاته عنه، وتلك المعلومات يكون صدورها عين معلوميتها ومعلوميتها عين صدورها، لأنها تكون صادرة من جهة ومعلومة من جهة أخرى. فهذا ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق على بسط في كلامه. وصدر المتأنهين رحمه الله تعالى يرى أنه أقرب المسالك إلى الحق بغض النظر عما ذكره هو. لذلك في كتاب المبدأ والمعاد الذي يظهر من بعض كلماته أنه من أوائل كتبه، الظاهر أنه كتبه عندما لم يصل بعد إلى مسألة بسيط الحقيقة كل الأشياء، لذلك لم يذكر هناك هذا المسلك، ولكنه صحح قدر المستطاع مسلك صاحب حكمة الإشراق ورأى أنه أوجه المسالك. ومن الغريب طبعا أنه في تعليقته على حكمة الإشراق التي يظهر منها نظره إلى الأسفار، وهذا يعني أن الحاشية على حكمة الإشراق متأخرة عن الأسفار، أنه يحيل في هذه المسألة إلى كتاب المبدأ والمعاد، مع أنه في كتاب المبدأ والمعاد لم يذكر مسألة بسيط الحقيقة كل الأشياء. عموما هناك يعني كلام في ترتيب مصنفات صدر المتألهين، بحيث يمكن أن يقال أن تتبع كلماته قدس الله نفسه في الإحالة على كتبه تدل على أنه كان مشتغلا بتتميم كتبه إلى آخر أزمنة حياته، لا أنه مثلا صنف شيئا وانتهى منه وانتقل إلى غيره، بل كان يصنف وينتهي ويبدأ في مشروع آخر ثم يرجع إلى الأول ليضيف إليه بعض الإضافات، وهكذا تجد الإحالات مشتركة. فقد ذكر أكثر المحققين أن شرحه على الهداية الأثيرية من أوائل ما كتب، وهذا ظاهر من نحو تأليفه وآرائه أيضا. ومع ذلك هو في كتاب الهداية الأثيرية يحيل إلى كتاب الأسفار الذي يجعله دائما المرجع. عموما ليس هنا كلام، يعني ليس هذا محل كلامنا، وإنما كلامنا أن نظرية صاحب حكمة الإشراق لها منزلة خاصة في نفس صدر المتألهين. نعم، وجه قصورها أي وجه ضعف هذه النظرية أنها قاصرة، بمعنى أنها تصلح أن تكون تفسيرا لعلم الواجب في مرتبة، لا في كل المراتب، سبحانك الله بخير، لا في كل المراتب. فإذا أردنا أن نبين علم الواجب في مرتبة الذات كما هو المطلوب للحكيم، فإنما ذكره صاحب حكمة الإشراق ليس بتاما، لكن هذا لا يمنع أن يكون كلامه تاما في مسألة علم الواجب بالأشياء في مرتبة الأشياء، إذ ما ذكره صاحب حكمة الإشراق من الكلام كلام متين موزون. وبه افترق صاحب حكمة الإشراق عن المشائين الذين خصوا علم الشيء بالغير في العلم الحصولي، فإنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه صاحب حكمة الإشراق، حيث قال صاحب حكمة الإشراق أن الشيء قد يعلم بغيره بحضور نفس الغير عنده من دون أن يكون علمه بذلك الغير بواسطة الصورة المرتسمة في ذاته بذلك الغير. طبعا لا بأس أن نشير هنا إلى أنه من المعروف الخلاف بين المشائين وبين الإشراقيين في اختصاص العلم الحضوري لعلم الشيء بنفسه وشمول العلم الحضوري لعلم الشيء بغيره، فقد ذهب إلى الاختصاص المشاؤون وذهب إلى العموم الإشراقيون. المشاؤون يقولون الشيء لا يعلم حضورا إلا بنفسه، والإشراقيون يقولون العلة تعلم حضورا بمعلولها. فاختلف. أقول هذا الاختلاف لعله لا ينسجم إلا مع دعوة اتحاد العقل والعاقل والمعقول. لما؟ لأنه إذا قلنا بأن علم الشيء بالغير حصولي، وقلنا أن العلم ليس اتحاد العقل والعاقل والمعقول، فمن ينفي العلم الحضوري في الغير فلا بد أن يثبت العلم الحصولي، وهذا متفق عليه أن أصل العلم ثابت، وإنما الكلام في خصوصيته ونحوه. فالمشاؤون يقولون هو حصولي. طيب، نقول إذا لم يكن العلم بنحو الاتحاد، يلزم من ذلك أن تكون الصورة موجودة بوجود غير وجود العالم، لعدم الاتحاد بين العاقل والمعقول. أو إذا كانت موجودة بغير وجود العالم، فنسأل كيف علم العالم بتلك الصورة؟ إن كان بصورة أخرى لزم التسلسل، مع أن الصورة الثانية عين الصورة الأولى في ملاك المعلومية. وإن كانت تلك الصورة متحدة مع العالم، إذن يلزم من ذلك أن يكون علم العالم بغيره بواسطة الصورة التي هي عينه. وليس كلامنا هنا أن العلم حضوري أو حصولي، نقول أنه بناء على الاتحاد يعقل هذا الخلاف. يمكن أن يقال نعم هذا العلم حصولي، ذاك يقول لا العلم حضوري. أما إذا قلنا بأن العلم لا يكون بنحو الاتحاد، فمن نفى الاتحاد لا بد أن يثبت العلم الحضوري. لماذا؟ لأنه معنا في الاتحاد لا بد أن تكون الصورة بذاتها حاضرة لدى العالم، بحيث يكون وجودها له عين معلوميتها له. وإلا بناء على عدم الاتحاد، فمن مسوغ لعلم العالم بالصورة بناء على عدم الاتحاد إذا لم تكن الصورة بذاتها حاضرة لدى العالم؟ شنو المسوغ؟ وهذا مما يكشف طبعا عن رسوخ مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول، وأنها ليست من المسائل التي يمكن نفيها. الحق أن التدبر في كلماتهم تدل على أن الخلاف فيها نشأ من عدم تنقيح هذه المسألة حق التنقيح. عموما الذي يذكره السبزواري في المقام هو أن، طبعا مراد السبزواري في هذا المقطع من البحث تقرير كيفية علم الواجب بالغير في مرتبة الغير لا في مرتبة الذات. يقول أن علم الواجب بالغير متحد بذلك الغير في مرتبة الفعل، بحيث يكون المعلول بما هو معلول معلوم، والمعلوم في تلك المرتبة بما هو معلوم معلول. فكما أن زيدا معلول ومجعول للواجب بوجوده، فهو بذلك الوجود من دون حيثية تقييدية ولا تعليلية حاضر لدى العلة، وحضوره لدى العلة عين معلوميته للعلة. يستدل على هذا المطلب بدليلين. الدليل الأول أن الواجب علة للممكن بذاته، من دون أن تكون فاعلية الواجب للممكن مشروطة بحيثية تعليلية أو تقييدية، فهو بما هو مبدأ لصدور الممكن منه. ومن الواضح أن علم العلة بنفسها بالحيثية التي تكون بها فاعلا يستلزم علم العلة بمعلولها القائم بتلك الحيثية. يعني هل يمكن أن تعلم بالنار من حيث هي فاعل للحرارة، وهي لا تفعل الحرارة إلا إذا وجدت، من دون أن تعلم بالحرارة؟ مثلا إذا قلنا بوجود الملازمة بين الحرارة وبين النار، بمعنى أن وجود النار دائما يستلزم الحرارة ولا يمكن الانفكاك بينهما. فهل يمكن أن يعقل أن يتيقن الإنسان بالملزوم، أي بتلك الحيثية التي يكون بها طرف للملازمة، ولا يتيقن بوجود اللازم؟ لو تصورنا الانفكاك بين اليقينين لازم الانفكاك بين المتلازمين، هذا خلف. وحيث إن الواجب يعلم بذاته وذاته بنفسها من دون حيثية زائدة فاعل للغير، إذن هو يعلم بالغير من حيث هو ملازم لذاته، لأن العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم. وحيث عرفت في الأبحاث الماضية أن علم الواجب بذاته عين ذاته، إذن يكون علمه علة لعلم غيره، كما أن ذاته يكون علة لذات غيره. وكما حكمنا في طرف الواجب بأن العلم عين العالم والعالم عين الذات، كذلك نحكم في طرف الممكن بأنه موجود وأنه علم وأنه معلوم، بمعنى أنه كما أن وجوده معلول كذلك وجوده معلوم، بحيث تكون المعلولية والعلم والمعلومية ثابتتين لتلك الذات من جهة واحدة. هذه الدعوة بهذا التقريب ذكرها صاحب شارح الإشارات الطوسي قدس الله نفسه. صدر المتألهين توقف في هذا الكلام، قال هذا الكلام لا يخلو من إقناع، لأن مستند هذا الكلام إلى أنه ما دام علم العلة بذاتها عين ذاتها فليكن معلومية المعلول عين الذات. ولكن ما البرهان على التلازم بين الاثنين؟ لماذا لا يكون العلم في الواجب عين الذات والعلم بمعنى المعلومية في المعلول زائد على الذات؟ كيف وقد يكون المعلول فيه شائبة كثرة ولو من جهة النقص والافتقار كما في العقل الأول، فإن فيه ماهية والواجب ليس فيه ماهية؟ إذن هذا الكلام يقول صدر المتألهين أنه لا يخلو من إقناع، بمعنى أنه كلام خطابي لم يبين ببرهان منطقي. لكن السبزواري يخالفه، والإنصاف أن ما ذكره السبزواري له وجه من الصحة. يقول السبزواري هذا الكلام ليس مبنيا على المناسبة والتخمين حتى يقال أنه كلام إقناعي، بل يمكن أن يكون مبنيا على قاعدة برهانية، وهي أنه لو قلنا أن المعلول فيه جهتان إحداهما معلولة والأخرى معلومة، وكلتا الجهتين لا بد أن تكونا واقعيتين لعدم تعلق العلم بشيء لا وجود له، إذن يلزم من ذلك صدور كلتا الحيثيتين من الواجب، والمفروض أن الواجب بسيط بتمام الذات، إذن يلزم صدور الكثير من الواحد. إذن لو قلنا أن صدور المعلول يلازم تعلق العلم به من جهة ثانية، يلزم من صدور المعلول ثبوت حيثيتين، وصدور تلك الحيثيتين تينك الحيثيتين من الواجب البسيط، وهذا صدور الكثير من الواحد وهو مستحيل. إذن لابد من الحكم بأن معلومية المعلول عين معلوليته، ومعلولية المعلوم عين معلوميته، لأنه من حيثية معلوم ومن حيثية أخرى معلول. طبعا كلامنا إنما هو في علم الواجب بالمعلول من حيث في مرتبته لا في مرتبة الذات، هذا هو البيان الأول، وهو بيان لا بأس به أو برهان لا بأس به.
هو عندما يخلق بما هو خالق، يعني كلام هذا البيان كأنه أقرب إلى علمه قبل الخلق، هذا الدليل الآن أنه بما أنه عالم بجهة ذاته بما هي علة، وهو عالم بجهة صدور الخلق، بذاتها فهو عالم بالشيء. هذا اشبه بالدليل انه مقدم الخلق مو في مرتبه.
لا نحن لا نتكلم عن هذا يعني لم نرد هاتين المقدمتين لإثبات علمه بالشيء قبل الخلق. نريد أن نثبت بذلك أنه يعلم بالشيء في مرتبة الشيء بعلم متحد مع الشيء. يعني نحن أردنا أن نتوصل بذلك إلى حكم اتحاد العلم والمعلول. نعم نستفيد من هذه المقدمة بلا إشكال، وذلك لأنه إذا لم نثبت وجود علم في الواجب فقد يكون العلم في المعلول بلا علة. طيب إذا كان العلم في المعلول معلول للعلم في العلة، والعلم في العلة عين العلة، إذا لابد أن يكون العلم في المعلول عين المعلول. ليش؟ لأن المفروض أن علم العلة المتحد بالعلة هو علمها بهذا المعلول. يعني هذا أصلا هذا مبدأ لبيان آخر غير ما ذكرناه في الشرح، لكن لا نريد أن نكثر. يعني إذا كان الواجب عالم بالمعلول وعلمه بالمعلول في مرتبة ذاته عين ذاته، إذا لابد أن يكون المعلول معلوما بعلم متحدا به في مرتبة فعله في مرتبة نفسه نفس المعلول يعني. وإلا لازم أن يكون المعلول ثابت في طرف والعلم به في مرتبة المعلول ثابت في طرف آخر، وكلا الأمرين صادر من الواجب البسيط. وهذا فيه محاذير، وأقل المحاذير أنه صدور اثنين من واحد. وإلا محذور آخر هو أنه كيف يتصور أن يكون العلم مباين للمعلوم. ثانيا كيف يكون الواجب عالم بالمعلول بعلم مباين للمعلول، والحال أن العلم علم للعلة والعلة هي علة المعلول، فوحدة العلة تقتضي وحدة المعلوم أيضا، وحدة العلة العالمة تقتضي وحدة المعلوم، لأن عدم كون المعلول من حيث هو معلول معلومان يستلزم عدم كون العلة من حيث هي علة عالمة. هذا لا معنى له. يعني في الواقع ما ذكروه صحيح تام، لأن العلم عين الوجود، فكما أن وجود الشيء لنفسه علم لنفسه كذلك وجود الشيء لغيره علم لغيره، والمفروض أن المعلول موجود للعلة فكيف لا يكون علما لها. هذا بيانه وبرهانه. البرهان الثاني الذي يذكره قدس الله نفسه أن مسألة علم الواجب بالممكنات تتضح بتحليل حقيقة الوجود وتحديد مناط العلمية. العلم ما هو إلا ظهور شيء لشيء وحضور شيء لشيء، ولا نقصد بالحضور التعلق كتعلق الصورة بالمادة، بل هو حضور مجرد لدى مجرد. إذن لا بد أن يكون الحاضر مجرد والذي يحضر عنده مجرد. ومن المعلوم أن الواجب كما تقدم البرهان على ذلك هو صرف الوجود، لا يشوبه تركيب ولا يداخله عدم ولا تدنس قدسيته قوة، بل هو محض الفعلية وصرف الثبوت وعين التحقق. ومن الواضح أن الحضور والظهور وأمثال ذلك من التعابير لا يمكن أن يتحقق في شيء كما يتحقق في الواجب، فالواجب ظهور بلا إشكال لأنه محض الوجود، وليس الظهور إلا الوجود، كما أن المفروض أن هذا الظهور لذاته لأنه ليس قائما بالغير ولا له تعلق بالغير، كما أنه هو محضور حاضر لذاته. إذن الواجب ظاهر لذاته بذاته، وبهذا اللحاظ يكون الواجب نورا، إذ النور ليس إلا الظاهر بالذات، فالواجب نور. خصوصية النور أنه فياض، وإن شئت قلت أن الشيء التام حقيقة هو ما يكون من التمام بحيث يفيض عنه شيء. إذا أردنا أن نمثل لذلك بالإناء، فالإناء قد يسكب فيه مقدار من الماء لا يصل إلا إلى نصفه، فيقال لهذا الإناء أنه خال وليس بممتلئ. أما إذا ملأناه بحيث ساوق الماء حد الإناء ولم يفض عنه، يقال عن هذا الإناء أنه ممتلئ. مثل هذا المعنى في الموجودات التي تصل إلى أعلى مراتبها من الكمالات الممكنة لها تسمى موجودات تامة. تامة، الموجود التام هو الموجود الذي حصل له كل ما يمكن له وفيه، كل ما يمكن لهذا الموجود حصل له، مثل هذا يقال عنه أنه تام. لكن مثل هذا ليس من شأنه أن يفعل شيئا أو أن يوجد شيئا. الشيء الذي يوجد شيئا لا يمكن أن يكون ناقصا، لأنه إذا لم يكن هو في نفسه تام فلا يكون متمما للغير، ولا إشكال أن إيجاد الغير إتمام للغير، إعطاء للغير، والمعطي لا بد أن يكون تاما. لذلك قالوا أن التام على قسمين: تام في قوة ذاته أن يتمم، وتام ليس في قوة ذاته أن يتمم. وحيث إن التمامية متحققة في الاثنين سمي الأول بأنه فوق التمام، بمعنى أن المقصود بالموجود فوق التام هو الموجود الذي تمامه بحيث يتمم، لا أن تمامه بحيث يستوعب كماله فقط، لا، هو توجد له كمالاته وهو يعطي الكمال، هذا فوق التمام، ودرجته أشرف وأعلى وأجل، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة ومدة وشدة. خصوصية النور ليس أنه ظاهر فقط، بل خصوصية النور أنه يظهر، هذه خصوصية النور. وإذا عرفنا النور الحسي بأنه الظاهر للبصر المظهر للألوان والسطوح أي للبصر، فهذا بالنسبة إلى الوجود الحقيقي أحق، بمعنى أن الوجود أحق بأن يسمى نورا، إذ لا يوجد أقوى من إظهار الشيء في الأعيان. إذا كان هذا النور يسمى نورا لأنه يظهر ما له وجود خفي للحس، فكيف لا يسمى نورا ما يوجد الشيء من بطن العدم ويضعه في متن الأعيان؟ كيف لا يسمى نور؟ هذا نور بلا إشكال. إذن المقصود بالنور هنا لا النورية المصدرية أي المفهوم، بل النورية الحقيقية أي عين التحقق، عين الوجود التي تلازم الإيجاد. كما أن المقصود بالنور ليس النور الحسي، لأن هذا النور الحسي وحدته عددية تقبل التعدد، أما النور الحقيقي فلا يقبل التعدد. مثلا هذا النور مغاير للنور الموجود في الغرفة الثانية، مغاير للنور الموجود في الغرفة الثالثة، أما النور الذي نتحدث عنه فلا يتعدد، لأنه صرف النور وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وحدته حقة لا تقبل التعدد. إذن الوجود في حقيقته نور، والنور خاصيته أن يظهر الغير، إذن هو ظاهر لذاته مظهر لغيره. طيب، مظهر لغيره هذا الإظهار بالنسبة إلى من؟ هو أظهر غيره، لكن أظهر غيره لمن؟ لنفسه. الله سبحانه وتعالى أظهر الأشياء لذاته، أي أنه بعد أن أوجدها، وأقصد بالبعدية هنا التعبير فقط لا بيان الانفصال في المعاني، بل هو لما أوجدها أوجد معلوماته وعالم موجوداته، أوجدها معقولة وعقلها موجودة. إذن هو نور أظهر شيئا، ظهر ذلك الشيء بإظهاره له، فحصل بذلك معنى العلم. وحيث إن إظهاره عين انتساب تلك الأمور إليه، لأن إظهاره هنا بمعنى الإيجاد، ولا يعقل أن يكون الموجود غير منتسب مستغني، فيكون النور هنا عين القدرة. إذن نفس إيجاديته سبحانه وتعالى ملازم لصدق عالميته وصدق قادريته. إذن علمه في مرتبة الفعل عين قدرته على المفعول، عين إيجاده للمفعول. كل هذه المعاني على تعددها مفهوما متحدا مصداقا.
قبل إيجادها هو عالم بها، ما الثمرة من إيجاد الشيء؟ هو عالم.
لا، ما الحين احنا ما نتكلم انه عالم به قبل الإيجاد او لا، هذه المسألة نجي إن شاء الله بعدين، لأن يعني قسم المصنف هنا البحث إلى مسألتين. مسألة علم الواجب بالأشياء بعد بعد وجودها أو في مرتبة وجودها، وعلم الواجب بالأشياء في مرتبة ذاته. الآن قلنا أنه يعلم بها في مرتبة ذاتها علما تفصيليا، وكيف لا يكون عالما بها علما تفصيليا وعلمه عين إيجاده لها وإيجاده لها عين موجوديتها؟ إذن هذا الشيء بنفس وجوده معلوم، فإذا كانت وجوداتها مفصلة فعلومه تفصيلية كثيرة. يعلم بالمجرد من حيث هو عقل أول وعقل ثاني وعقل ثالث، فيكون علومه متعددة بتعدد خصوصيات المعلوم. ويعلم بالعقل في مرتبة العقل، وبالمثال في مرتبة المثال، وبالحس في مرتبة الحس، حتى الماديات عند صاحب حكمة الإشراق يعلم بها. نعم، هنا اختلاف في كلماتهم في كيفية تعلق علمه بالماديات. ظاهر كلام الشيخ الطوسي في شرح الإشارات أنه يعلم بالماديات بواسطة صورها المرتسمة في العقول المجردة، ولا يعلم بالماديات بما هي مادية. وظاهر كلام صاحب حكمة الإشراق أنه يعلم بكل شيء من حيث هو موجود. كلام صاحب صدر المتألهين متذبذب، يظهر من بعضها موافقة كلام صاحب الإشارات، ومن بعضها موافقة كلام صاحب حكمة الإشراق، وإن كان أكثر كلماته ظاهر في موافقة صاحب شارح الإشارات. عموما المقصود أن الشيء يكون معلوما بنفس وجوده، لا أنه يكون موجودا ومعلوما بصورة أخرى مغايرة لوجوده. فالواجب لا يحتاج في علمه بالأشياء إلى صورة غير الأشياء، بل نفس وجود الأشياء هو علم. لذلك يرجع صاحب حكمة الإشراق السمع والبصر إلى العلم عندما يقال هو السميع البصير، فالمقصود أنه يعلم بالمبصرات ويعلم بالمسموعات. فعلمه وبصره شيء واحد، وعلمه وسمعه شيء واحد.
هذا يسمى علم
فعلي. هذا علم فعلي، يعني علم بالفعل في مرتبة الفعل.
يعني علم فعلي
هي علم. نعم، أحسنت. نقرأ النقطة.
كيف قال
باعتبار نعم. باعتبار أن السمع ليس المقصود من السمع حصول العلم الناشئ من استعمال آلة خاصة، لأنه بصير بغير آلة، سميع بغير جارحة، يعني ولا يحتاج سبحانه وتعالى في اتصافه بالسمع إلا إلى وجود المسموع. نفس وجود المسموع هو موجب لتعلق علمه به، وحيث إن السمع ليس إلا العلم بالمسموعات، غاية الأمر أننا نحتاج في العلم بالمسموعات إلى استعمال آلة، والواجب منزه عن هذا، فعلمه بالمسموعين سمعه. قال: الذات أي ذاته تعالى علة لذات ما عدا، مقصود بما عدا كل ما سواه، لا خصوص الموجودات المادية، وكل الموجودات أو الوجودات الممكنة المجردة والمادية. والعلم للعلم أي علمه بذاته علة لعلمه بما عداه. طبعا كلامه هنا في علمه بما عداه الزائد على ذاته المتحد بمرتبة فعله، يعني ليس المقصود هنا بالعلم العلم الذاتي، بل المقصود ليس المقصود هنا العلم الذاتي، بل العلم الزائد على الذات الثابت في مرتبة الفعل. لما عرفت أن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول، وحيث اتحد الألف للإطلاق بما تلونا لك. ليش يقول الألف للإطلاق؟ علشان ما تقول أنه يستعمل لغتها كلوني البراغيث، لأنه الفاعل مذكور اتحد علتاهما، فلو قلت الألف هنا للتثنية مثلا، يعني يكون حرف دال على التثنية، ايش يصير؟ أكلوني البراغيث، اتحدا علتاهما. طبعا السبزواري قدس الله نفسه يعني من المتقنين للأدب، بدليل هذه المنظومة بالفعل، يعني لا ينظمها واحد أعجمي ألكن ولا، لكن عنده يعني سلوك لدهاليز النحو والبلاغة عجيب، يعني مظلمة جدا. وحيث اتحد بما تلونا لك من أن صفاته عين ذاته، وأن ذاته وعلمه بذاته لا تغير بينهما أصلا، حيث اتحد علتاهما، فاعل اتحد وضميره راجع إلى ذات ما عداهما، يعني علتاهما شنو؟ ما علتاهما علتا المعلول والعلم بالمعلوم، باعتبار أن العلم علة للعلم. هذا نظر إلى بعض المطالب المتقدمة من أن العلم الممكن قائم بعلم واجب، وأن الوجود الممكن قائم بوجود واجب، وأن الحياة الممكنة قائمة بحياة واجبة. المقصود طبعا بالحياة الممكنة الحياة المقيدة التي لا يصدق عليها معنى الحياة بالذات، فلا بد في الوجود من علم بالذات وحياة بالذات وقدرة بالذات. خب لا شك أن العالم ليس موجود مجموعة ذوات، بل عبارة عن ذوات وهيئات أخرى، مثلا في الخارج علم، في الخارج حياة، في الخارج سمع، في الخارج بصر. خب الخالق لذات زيد ذات واجبة، طيب والخالق لحياة زيد؟ حياة واجبة بعد، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. ثم ننتقل إلى فاعل الحياة، نقول فاعل الحياة هل هو عين فاعل الذات الحية؟ إن كان واحدا فلا بأس بأن يكون تلك الذات الحية فعلت هذه الذات وحياتها بفعل واحد، أما إذا كان فاعل الذات غير فاعل الحياة فيلزم هنا إشكال كبير، وهو أن بين حياة زيد وزيد اتحاد، فكيف يفسر هذا الاتحاد مع التعدد الفاعل؟ ولا يكفي أن تقول أنه يمكن أن نتصور أن أحدهما فعل الذات ثم جاء الآخر وأعطاه الحياة، هذا ليس بصحيح، لأن بعض الموجودات من أول أزمنة وجودها حية. إن قلت لماذا لا نتعقل اتحادهما في زمان الفعل بأن يتفق الاثنان على أن يشتركا في فعل واحد؟ قلت هناك بعض الموجودات التي لا يمكن تصور انفكاك الصفة عنها في أبعد جهات ذاتها، مثلا هل يمكن أن نتصور العقل المجرد مفارقا للحياة ولو في مرتبة من المراتب؟ لا، لا يمكن، كل مجرد، فهو من حيث هو مجرد حي، وهو من حيث هو حي مجرد، إذن بين الحياة ووجوده اتحاد، إذن من الذي فعل هذا؟ إن قلت أن هنا فاعلين لازم تعدد الفاعل واتحاد الفعل واجتماع علتين على معلول واحد. إن قلت أن الفاعل واحد ثبت المطلوب. إن قلت بأن الفاعل الأول فعل الذات والثاني فعل الحياة قلنا لازم من ذلك الانفكاك بين الشيء وذاته وهذا غير ممكن. إذن الحق أن مسألة اتحاد المعلول مع معلوميته هذه أخف مؤونة من أن تحتاج إلى برهان. نفس التحليل يؤدي إلى ذلك. قال والعلم بما عدا، قال راجع إلى ذات ما عدا والعلم بما عدا، والمراد بالعلتين الذات المقدسة تعالت وعلمه به. فإذا حكمت باتحاد العلتين حكمت باتحاد علة العلم وعلة الوجود، بمعنى أن علة الوجود نفس علة العلم، إذن لابد أن تحكم بأن المعلول من حيث هو معلول معلوم. فاقض بأن وحد معلولاهما أي معلولا العلتين وهما ذات ما عدا وعلمه تعالى به، وإلا لزم صدور الكثير عن الواحد. هكذا حقق المقام العلامة الطوسي. فعلمه قد كان نوريته، علم الواجب هو نفس نوريته، لكن لا النورية المصدرية، ليس المقصود من النور هنا المفهوم، ليس المقصود بالنورية هنا مفهوم النور الذي يعبر عنه بظهور الشيء وإظهاره للغير، لا، هذا مفهوم اعتباري ينتفي بانتفاء المدركين، بل الحقيقية، النورية الحقيقية، يعني المبدأ الذي يكون منشأ لانتزاع هذا العنوان، ولا النورية الحسية، ليس المقصود بالنورية النورية التي تتحقق بظهور الشيء للحواس حيث يعبر عن ما يظهر الشيء للحواس أنه نور، ولعل العرف يخصه بإظهار الشيء للبصر، وقد يعمم لإظهار الشيء لمطلق الحواس، ولكن الصحيح أن المقصود بالنور هنا النور الحقيقي الذي هذا النور مظهر له، ولا النورية الحسية العرضية العديمة للشعور. وكيف لا تكون عديمة للشعور وهي عرض، المنبسطة على ظواهر السطوح، المظهرة للمبصرات خاصة، وقد تعمم لجميع الحواس، لجميع المحسوسات، اللاحق بها الأفول، النور هذا قد ينطفئ، الممكنة للثاني، الممكنة للثاني إشارة إلى نحو الوحدة، وحدتها وحدة عددية، تقول هذا النور غير ذلك النور، ليس المقصود هذا ليس بنوره، بل النورية الوجودية، يعني النورية المنتزعة من ظهور الشيء لغيره في متن الأعيان. أينما تحقق شيء فثم خارج، نقول هالشكل، أنت لما تقول عن العالم، العالم شنو؟ خصوص المسموع أو خصوص المبصر، يعني إذا أطفأت النور وصار الظلام دامسا العالم ينتفي، أو لا هناك عالم، التعبير به هناك وعالم ووجود وخارج، هذا معناه أنه مرتبة من مراتب الظهور. إذن الوجود ظهوران، نعم قد يكون هذا الوجود خفي على البصر، لكن كما أن عمل أعمى لا يمنع من ثبوت المبصر في الخارج وإنما يمنع من إبصاره له، كذلك وجود الشيء هو في الواقع ظهورا، وإن كان الممكن لا يعرف كيفية ظهوره، لكن هذا ظاهر في مرتبة ذاته، ولو لذاته على الأقل، ولو لذاته. إذن كل شيء ظهور، كل شيء فشيئيته ظهوره، الآن ظهوره لك، ظهوره للواجب، ظهوره لذاته، ظهوره للأعيان، ظهوره للخارج، هذا أمر لا يضر بمسألتنا، بل النورية الوجودية المستقلة، وكيف لا تكون مستقلة وهي نور السماوات والأرض. لا يمكن أن يتصور من دون هذا النور وجود شيء لا قائم ولا مقوم به. إذن هذا أحق بالقيام. الحية القائم، القائم بها مواضع الشعور المستمرة وغير المستمرة. مواضع الشعور الموجودات الشاعرة التي تتصف بالشعور، وهي على أقسام. مواضع شعور مستمرة يعني غير داثرة غير مادية، كالعقول المجردة ونفوس الأفلاك حيث يقال عنها أنها مبدعات أو مخترعات. غير المستمرة النفوس المادية، يعني نفوس الناس مثلا نفوس الجن، هذه باعتبار توقفها على المادة نحو توقف لا تكون مستمرة، يعني لها أولية من حيث الزمان. القائم بها مواضع الشعور المستمرة وغير المستمرة وغيرهما، يعني غير مواضع الشعور وغير مواضع الشعور غير المستمرة. النافذة في أعماق الأشياء، بخلاف النور الحسي، النور الحسي لا يظهر إلا الظاهر لا ينفذ في الباطن، بخلاف هذا النور، هذا النور كما يظهر الظاهر يظهر الباطن، لأن الباطن بالنسبة إلينا باطن، أما بالنسبة إلى نفسه فهو ظاهر. يعني في الواقع لو تصورنا كل مراتب البطون كان ذلك عدما، ما في شيء باطن تماما إلا الباطن في مرتبة الأحدية، حيث يكون ذلك الوجود عين البطون حتى بالنسبة إلى الذات بنسبة معينة باعتبار معين، لأن الظهور تعينا، فحيث إن الذات مطلقة يقال عنها أنها غير ظاهر أبدا. لا يبقى شيء من البطون، بساطة تكون عين البطون وعين الظهور بلحاظ الذات، عين البطون بلحاظ الآخر لأنها لا تبقي ولا تذر، وعين الظهور باعتبار أنه موجود لذاته. المظهرة لكل الماهيات ولا أفول لها، لأن هذا الوجود لا يقبل العدم ولا تغير حال، كيف يتغير والحال أنه صرف شيء ولا يتثنى ولا يتكرر، فلا يبقى له حال دون حال أو متى، يعني لا يمكن أن يتصور الاختلاف بين حالاته. ولا ثانية لها ولا أمثال. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد.
Thank you.